والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان لنخبة من أهل العلم، ووصلنا إلى المطلب السادس وهو مبحث التوسل. ويقول المؤلفون: المطلب السادس التوسل. موضوع التوسل موضوع كبير، وحصل فيه إشكالات كثيرة، وحصل فيه سوء فهم، وترتب على سوء الفهم عدد من الأحكام. التوسل منه كما سنأخذ إن شاء الله جل وعلا توسل شرعي وتوسل بدعي. والتوسل البدعي ينقسم إلى منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. فحصول الخلل في فهم حقيقة التوسل يؤدي إلى حصول الخلل في الحكم في المسألة، هل هذه الصورة من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ هذا بالنسبة للتوسل الممنوع. وأريد أن أنبه الإخوة أن إذا قلنا في مسألة أو في صورة من الصور هي بدعة، ليس قول أهل العلم أنها بدعة أنها لا يمكن أن تكون من الشرك، لا، قد تكون يقول هي بدعة وهي من الشرك الأكبر، وبدعة ومن الشرك الأصغر، وقد تكون بدعة وليست من الأكبر وليست من الأصغر. فلابد أن تعلم أن كلمة بدعة إذا قال العالم هذه أو هذا الأمر أو هذا الفعل أو هذا القول بدعة، فلا تفهم من ذلك أنه لا يحكم عليه بالشرك الأكبر مثلا، لا، حسب الأدلة. طب كيف يدخل في البدعة؟ يدخل في البدعة لأن الشرك بدعة، الشرك محرم والشرك ذنب، كما في الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أن تجعل الله ندا، فجعل اتخاذ الند والشرك الأكبر ذنبا وهو أعظم الذنوب. هذه مسألة دقيقة تنتبه لها، إذا لم تفهمها حصل عندك خلط وإشكالات كثيرة. فالشرك كله من البدع، الشرك كله من البدع، وليست البدع كلها من الشرك، هناك بدع شركية وبدع غير شركية. وهذه المقدمة ستعرف الآن أهميتها عند الحديث على هذه المسألة الشائكة، مسألة التوسل. نمشي قليلا لكن ينبغي عليكم أن تنتبهوا لي دقة هذه المسألة وإلى خطورتها. قال المصنفون تعريفه: التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب، الوسيلة والوصيلة يعني ما يتوصل به إلى الشيء يسمى وصيلة أو يسمى وسيلة. وأيضا قد تطلق الوسيلة على الحاجة، تطلق الوسيلة على الحاجة. وفسروا به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا إليه الحاجات، ابتغوا إليه مطلوبكم، اجعلوا مطلوبكم ومرغوبكم عنده جل وعلا، اطلبوه منه. ومنه قول عنترة يصف امرأة يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني تزيني للرجال. إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. فالشاهد هنا قوله: لهم إليك وسيلة، يعني لهم إليك حاجة. فالوسيلة قد تطلق لربها الوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء، وتطلق لربها الحاجة. وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة، يعني التقرب إلى الله جل وعلا بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. ثم قال: معنى الوسيلة في القرآن الكريم. ورد لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين أو في موضعين: في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الحاجات، أو ابتغوا إليه الوسائل المقربة لمرضاته من فعل الطاعات والانتهاء عن المحرمات. ثانيا قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم المشركون من الملائكة وعيسى ابن مريم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنتم تدعونهم تتخذونهم أربابا من دون الله، وهؤلاء المدعوون مشغولون بعبادة ربهم سبحانه وتعالى، يبتغون إليه القرب والوسائل التي تقربهم إليه، يعني من تعبدونهم مشغولون عنكم بأي شيء؟ بابتغاء ما يقربهم ويوصلهم إلى مرضاة ربهم جل وعلا. يبتغون إليه إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه جمعت أركان العبادة الثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف، وذكرنا هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. قال: والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله جل وعلا بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره الآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة القربة، يعني في هذه الآية. ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. أما الآية الثانية يعني آية الإسراء، فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، يعني أسلم المعبودون الذين كانوا يعبدونهم أسلموا، والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون، مشغولون بعبادتهم. متفق عليه. يقول: هذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، هذا واضح. قال: أقسام التوسل. ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. إذا عرفنا التوسل ما يتوصل به إلى المراد، ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى المراد، قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. هناك توسل مشروع، أولا كالتوسل، يقول التوسل المشروع والتوسل إلى الله جل وعلا بالوسيلة الصحيحة المشروعة والطريق الصحيح لمعرفة ذلك والرجوع الكتاب والسنة. ثم يقول وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. ثم يذكر التوسل المشروع، يقول التوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كان يقول المسلم في دعاء اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن ترحمني أو أن تعافيني، أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وأن ترحمني، أو تقول أسألك باسمك الرزاق أن ترزقني، أو أسألك يا شافي أن تشفيني، أو أسألك باسمك الشافي أن تشفيني. فهذا توسل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يعني تقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجيب دعاءك. هذا توسل الآن مشروع ومستحب ومن هذا النوع توسل واجب، التوسل بالإيمان، بإيمان الشخص بربه جل وعلا. عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، قبل ذلك توسلت الله جل وعلا بأمور، بحمده والثناء عليه واسم الرحمن واسم الرحيم واسم الملك أو المالك والعبادة، ثم قلت اهدنا الصراط المستقيم. فقبل سؤال الهداية توسلت الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا والثناء عليه، ثم قلت اهدنا الصراط المستقيم. بعد هذا التوسل بأسمائه وصفاته، التوسل بإيمان الشخص، التوسل بصدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك عليه الصلاة والسلام ومحبتي له أو باتباعي له أو بصدق اقتدائي به، هذا توسل النوع الثاني كما سيأتي بالعمل الصالح. الثاني التوسل الله جل وعلا بعمل صالح. دليل الأول قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. الثاني التوسل الله جل وعلا بعمل صالح قام به العبد، كان يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال، يعني عمل صالح كبير. الإيمان عمل صالح عظيم، أعظم الأعمال. هناك أعمال أخرى، الصدقة الخفية، إغاثة الملهوف، صيام الهواجر، ظمأ الهواجر وغير ذلك. فيتخيل الإنسان عملا صالحا ذا بال، يقول ذا بال يعني له أهمية، وإلا فكل أعمال الصالحة ذات بال. لكن هناك لا شك عمل أعظم من عمل، هناك عمل أعظم من عمل، الحج غير العمرة، الجهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام، الدعوة إلى الله جل وعلا، طلب العلم. فالأعمال متفاوتة بلا شك، كثرة من ناحية الكثرة ومن ناحية الصفة، ومن ناحية الصفة. يعني الذي يصلي ركعتين أو ثلاث ركعات قيام الليل غير يصلي 11 ركعة إذا اشترك في حضور القلب وفي الإخلاص. الإكثار من العمل الصالح لا شك أن فيه إكثارا من الحسنات ورفعة الدرجات. فيقول يتخير عملا صالحا ذا بال قام به، يعني قام به قبل ذلك، يعني لا يأتي عند المشكلة التي حصلت له ثم يقول سأعمل الآن عمل صالح. أنت الآن تريد تدعو الله جل وعلا بعمل قدمته حتى يفرش كربك، تبحث في سجلاتك وفي صفحاتك عن عمل جليل عملته، قد يكون هذا العمل هو عمل قريب جدا منك، بر الوالدين مثلا، يعني لا يحتاج منك أن تسافر للجهاد أو للحج أو العمر، لا، الوالدان عندك. فلابد الإنسان أن يكون عنده خبيئة من عمل صالح يدخرها لمثل هذه المواقف التي سنرى الآن مثالا لها. عمل صالح يدخره لهذا، وحبذا لو كان هذا العمل الصالح لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هناك عمل صالح اضطررت أن يراه الناس لأنه لا يؤدى إلا بذلك. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قد يأتي واحد في المسجد مثلا يقول يا جماعة نريد أحد يتبرع لفقير أو مسكين أو لابناء مسجد أو كذا، والناس ليس هناك أحد يتحرك، فأنت تقوم وتتقدم من الناس تضع مبلغ من المال فيراك الناس فيتشجعون فيقوم كل من في المسجد فيتبرع، فتكون أنت دللت على خير ودخلت في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وقد يكون الأفضل في موقف ثاني الكتمان، واحد فقير أو عائلة فقيرة في بيت فيه أرملة أو فيه يتامى، فتتخفى وتأخذ الصدقة وتدق عليهم الباب تعطيهم الصدقة خفية لا يراها أحد حتى لا يفتضح أمرهم، حتى لا ينظر إليهم أحد بنظرة دون. فهذا الإخفاء فيه أفضل، فإخفاء الأعمال أو إظهار الأعمال بحسبه. فيقول عمل ذا بال صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين سيرد ذكرها. ويدل على مشروعيته، يعني مشروعية هذا النوع من التوسل، التوسل بالأعمال، قوله تعالى في سورة آل عمران الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. إذن أنت تتوسل هنا بإيمانك، قدمت عملا وهو الإيمان، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن فاكتبنا هذا الطلب الدعاء، قدمت بين يديه بهذا التوسل الإيمان والاتباع، الإيمان والاتباع، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا التوسل بالإيمان والاتباع، فاكتبنا مع الشاهدين. إذن توسل بالإيمان، توسل بعمل الصالح، توسل بأسماء الله جل وعلا الحسنى، توسل بالصفات العليا. وذكر الحديث المشهور عندكم، حديث أصحاب الغار الثلاثة حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم سنمر عليه سريعا: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. هذه الكلمة دع تحتها خطا أو فوقها، العمل الذي تعمله العمل الصالح لا ينفعك إلا إذا كنت صادقا فيه، يعني إلا إذا كنت عملته لله، أما عملته رياء وسمعة فهذا لا تجده أصلا، بل ينقلب عليك حسرة، بل تأثم بالرياء والسمعة، يعني لن تنال من هذا العمل أصلا شيء، لن تنال من هذا العمل شيئا، فضلا على أنك ستأثم بهذه النية. فتنتبه الآن، العمل الذي سينفعك هو كما جاء في هذا الحديث قد صدق فيه، الذي قدمت فيه الصدق والإخلاص. فقال واحد منهم الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، الفرق إناء يسع 16 رطلا يختلف باختلاف البلدان، والرطل في مصر يساوي 12 أوقية، كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز أو أرز، فذهب وتركه، يعني لم يرضى بهذا الأجر. صاحب العمل قال له: تفضل هذا أجرك. قال: هذا قليل، هذا قليل، خليه، خذه. فذهب وتركه لصاحب العمل، فصاحب العمل ادخره له، وإني يقول: وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، أخذ هذا الأرز وزرعه، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، اشترى من هذا الثمرة، من هذه الثمرة باعها واشترى بهذا المال بقرا. ثم أتى هذا الرجل مرة ثانية، احتاج الأجير، احتاج، قال: وأنه أتاني يطلب أجره، يعني ضارت به الدوائر ومرت به الخطوب، فقال: أذهب أخذ أجري. وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها، يعني كل هذا البقر الذي أمامك خذه. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، يعني أنت تستهزئ بي، قال لي: فقط فرق من أرز. فقلت يعني له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من الفرق، من الفرق، فساقها، أخذ كل البقر، كل البقر الذي نتج عن هذا الفرق من الأرز. قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، يعني فرج عنا ما نحن فيه من كرب هذه الصخرة. فانساخت يعني انفرجت. فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان، يعني الصخرة انفرجت قليلا، يعني سبحان الله، ننظر العمل الصالح الصادق بإذن الله يكون سببا لتفريج الكرب وتحريك الصخر، تحريك الصخر الجامد. قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، يعني وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون، يعني يصوتون من الألم بالبكاء، يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي. يعني لا يريد أن يقدم أولاده على والديه، لا يريد أن يقدم أبناءه على والديه في الشرب. فكرهت أن أوقظهما، يعني من نومهما، وكرهت أن أدعهما. كره أن هو يوقظهما من النوم، وكره أن هو يذهب بهذا اللبن يرجع إلى أولاده. فوقف، فظل ينتظر إيقاظهما. وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، يعني فيستكن من الاستكانة، يعني يضعف لعدم شربتهما، يعني يصيران ضعيفين مسكينين، المسكين الذي لا شيء له. يعني قال لو أتركت هذه الشربة لضعف والداي، لضعف والداي. انظر إلى هذا البر، المثال العظيم للبر. شربة واحدة يخاف إذا تركا هذه الشربة لوالديه أن يضعفا ويصبح مسكينين. فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، يعني طول الليل واقف، يقف طيلة الليل. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء من خشيتك. إذن هذا أيضا فعل هذا احتسابا، احتسابا. إذن عندك الصدق وعندك الاحتساب والخشية. حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها، يعني طلب المئة دينار، حتى قدرت فأتيتها بها. يعني يريد أن يزني بابنة عمه وهي محتاجة إلى المال، فدفعتها إليها. يعني في روايات أخرى أنها احتاجت وجاءته بعد ذلك وقد جمع المال، فدفعتها إليها، يعني دفع لها المئة دينار، فأمكنتني من نفسها. فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المئة دينار. يعني خوفته بالله سبحانه وتعالى، خوفته بالله سبحانه وتعالى، فوجل، حصل عنده وجل وخوف، وقام منها تاركا المئة دينار وتاركا الفاحشة مما حصل في قلبه من الوجل والخوف. يقول: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون في الشمس كما جاء في الحديث. إذن هذا أثر العمل الصالح بشرط الصدق، أثر العمل الصالح. الله جل وعلا يجعله سببا تحريك الصخور من مكانها. فينبغي على الإنسان الحريص على نفسه وعمله وعدم تضييع أوقاته. قد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة لكنه النتيجة تكون في الأخير لا شيء، صفر، فضاع وقته وضاع جهده وضاع ماله. تحتاج أن تصحح نيتك، تصحيح النية لا يحتاج منك مال، تصحيح النية أن تجعلها لله سبحانه وتعالى، ولا ترائي بها ولا تسمع ولا تعمل عمل للمخلوق. إذن هذا تصح النية أمر لا يحتاج إلى مال، لكنه يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة. إذن هؤلاء توسلوا بعملهم الصالح. طيب النوع الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح. قبل ذلك من التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه بذكر حاجته وفاقته وافتقاره إلى ربه، يعني يتضرع إلى ربه جل وعلا بشدة حاجته إلى ما عند الله جل وعلا وشدة افتقاره، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا محتاج إلى ما عندك. إن بعض الناس يدعو وقد يظن أنه مستغن عن عطاء ربي جل وعلا، لا يبالي أعطي أم لا، يعني كأن لسان حاله يقول: إن شئت أن تعطيني أعطني، وإن شئت أن تعطيني فلا تعطيني. لا، ينبغي أن تدعو الله جل وعلا وأنت موقن بالإجابة وأنت مفتقر إلى ما عنده، لأنك لا تستغني عن ربك طرفة عين. فمن التوسل المشروع أن يتوسل العبد لربه بذكر حاجته إليه وفاقته وافتقاره إلى عظيم ما عنده سبحانه وتعالى، كما قال أبونا آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني لا مغفرة إلا مغفرتك ولا رحمة إلا ما رحمت بها عبادك. النوع الثالث هنا التوسل الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه، كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. دليل ذلك قوله تعالى لما قال أبناء يعقوب إخوة يوسف: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وهذه المسألة يعني أهل العلم تكلموا فيها، وشيخ الإسلام له رأي فيها، يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل غيره الدعاء إلا إذا نوى أن ينتفع هذا الداعي، أن ينتفع هذا الداعي بذلك الدعاء، لأن من دعا لك فإن الملك يقول: ولك بمثل، كما جاء في الصحيح. فعندما تقول لواحد: ادعو الله لي، فإنك تنوي عندئذ أن يؤجر ذلك الداعي وأن يكون له مثل ما دعا. بغير هذه النية شيخ الإسلام يرى أن ذلك خلاف الأولى وأن هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام يرى أن هذا فيه سؤال للمخلوقين، سؤال للمخلوقين. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا سقط صوت أحدهم يتناوله ولا يقول لأحد أعطني الصوت. ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، فجعل هذا من السؤال، فجعل هذا من السؤال. بعض العلم يقول: إلا إذا كان في الأمور الأخروية، الأمور الأخروية، أن أدعو الله للمسلمين نفرج كربهم، ادعو الله بالنصرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ادعو الله لفلان بالهداية والتوفيق. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين كأنه يميل لذلك، وقد ناقشت في هذه المسألة كثيرا، ولكنه يميل لكلام شخص ابن تيمية ويذهب إليه. غيرهم أهل العلم يرى جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. يستدلون بما سيأتينا من قصة العباس، من قول عمر له قم يا عباس فادعو الله أن يغيثنا، فهنا طلب الإغاثة والسقيا للمسلمين، فمن يمنع يقول هذا دعاء عام للمسلمين بالإغاثة، دعاء عام وليس دعاء خاص. قبل ذلك يقول: ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. دعاء عام يعني لكل المسلمين بالغوث والسقيا كما في قصة الاستسقاء، ودعاء خاص لشخص معين كقصة المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، المرأة التي من أهل الجنة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها، يعني أن يدعو الله لكي تشفى من المرض، مرض الصرع، فخيرها فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف، يعني مشكلة التكشف إذا صرعت أرقتها، انكشاف شيء من المرأة المسلمة شيء يؤرقها، ليس كالمتبرجات الآن يتسارعن للتكشف وإظهار ما يمكن إظهاره من أجسادهن أو تجسيم أجسادهن بالبناطيل الضيقة والباضيات الضيقة وهذه الأشياء التي استوردت من اليهود والنصارى. المرأة المسلمة تخاف من انكشاف ظفرها وشعرها من شعرها، أما هؤلاء الآن المتبرجات فيتسابقن ويتسارعن لمن الأسرع والأبرز والأجمل في التبرج وكشف السوءات للرجال وإلى الله المشتكى. فهذه المرأة تخاف على نفسها، أثناء الصرع تتكشف، يعني صبرت على الصرع ولم تصبر على التكشف، تصبر على الصرع طيلة حياتها تصبر على الصرع، لكن قالت: أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف، صبرت على المرض ولم تصبر على التكشف والتبرج. فليسمع ذلك نساء المسلمات أو بنات المسلمين، هذا دعاء خاص. وأيضا من الدعاء الخاص قصة عكاشة بن محصن عندما سمع الحديث 70,000 فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. هذا أيضا دعاء خاص. الدعاء العام دليله هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هذا الأعرابي قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا، يعني هلكت المواشي بسبب عدم وجود الماء وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا أو يغيثنا. قال: فرفع رسول الله عليه الصلاة والسلام يديه فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. هذا دعاء استسقاء، دعاء الاستسقاء. قد يكون هذا الاستسقاء مجرد دعاء، وقد يكون الاستسقاء في صلاة الاستسقاء، يعني قد يكون الاستسقاء في صلاة الاستسقاء وفي خطبة، وقد يكون يدعو الإنسان على المنبر في حالة وجود الجد في يوم جمعة مثلا، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. القزع هو السحاب المتفرق، لأن بعض الشباب يحلق رأسه قطعا قطعا، يعني يحلق سائر الرأس ويضع قطعة من الشعر فقط فوق الرأس، هذا اسمه قزع، هذا اسمه قزع، وهذا محرم لأن فيه تشبه بالمشركين. يقول أنس: والله ما في السحاب ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني لا يوجد حتى سحاب متفرق ولا سحاب كبير ولا شيئا، تأكيد. وما بيننا وبين سلع من بيت، جبل سلع من جبال المدينة، جبل معروف في المدينة جبل سلع. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني تأكيد أن السحاب كان مفقود تماما، لا جزء صغير أجزاء ولا سحاب كبير. قال: فطلعت من ورائه سحابة، يعني من وراء جبل سلع سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، يعني انتشرت بدأت تنتشر وتكبر، ثم أمطرت. سبحان الحي القيوم الذي يجيب الدعاء، يجيب المضطر ويكشف الضر ويغيث الملهوف ويشفي السقيم ويسقي عباده وبلاده سبحانه وتعالى. قال: ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة أيام إلى الجمعة التي بعدها. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، هل هو نفس الرجل أم غيره؟ الراوي متوقف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذه المرة هلكت الأموال وانقطعت السبل من شدة المطر ومن شدة السيول، وأنتم ربما في بلادنا لم تروا السيول الشديدة التي تحمل السيارات وترميها وتغطي أسقف التريلات الكبيرة، يعني أظن بلادنا لم نرى فيها هذا، لكن موجود في بلاد الخليج هذه السيول الخطيرة جدا، تشق الأرض شقا وتغرق فيها سيارات، قد ينجو من فيها بالصعود فوق الأسقف أسقف السيارات وقد يهلكون. فيقول هذا الصحابي: هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني شدة المياه. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يغير الحال من حال إلى حال، فادعوا الله أن يمسكها. قال: فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم ارفعها عن المدينة، اجعلها حوالي المدينة، اللهم على الأكام. الأكام جمع أكمة، وهو التراب المجتمع، والضراب، الضراب اللي هي الجبال الصغار، ومنابت الشجر، يعني اجعلها حولنا. فقال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، هو الذي جل وعلا ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بيده ذلك لا بيد غيره. وهذا حصل معنا مرة، كنا نصلي جمعة في المسجد النبوي في المدينة، والشيخ بن صالح اللي هو إمام المسجد النبوي خطب الجمعة، استسقى على المنبر يوم الجمعة في أوقات كان فيها جد، فصلينا الجمعة ركعتين وخرجنا وأرجلنا تغوص في الأمطار، يعني المسافة من نهاية خطبة الجمعة إلى الانتهاء من الصلاة، خرجنا والمطر قد أغرق الشوارع والطرق، خرجنا نغوص في الأمطار. فالله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فعلى العبد أن يرفع يديه بالإخلاص بالتجرد لله جل وعلا بالصدق، والله جل وعلا فضله واسع وكرمه سابق سبحانه وتعالى. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، فقال أنت منهم. هذا مثال على الدعاء الخاص. ومن ذلك يعني مثال للدعاء الرجل الصالح الحاضر القادر وليس الغائب، حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويس القرني من قرن يعني من اليمن، وفيه قال فاسألوه أن يستغفر لكم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس خير التابعين. في خلاف بين أهل العلم هل خير التابعين سعيد بن المسيب أبو محمد أم أويس، فمن يرجح أويسا يستدل بهذا الحديث إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة له أم وكان به بياض، يعني هذه الأم كان بارا بها كما جاء في الحديث الآخر كان بارا بها، ولعل هذا أيضا من أسباب إجابة دعوته. وكان به بياض يعني برص، قال فمروه فليستغفر لكم، لأن أويسا كان مجاب الدعوة. فلما رآه عمر سأله أن يستغفر له. أويس حاول أن يتخلص من هذا لكن عمر أصر على ذلك. وبعد ذلك لما انكشف أمره اختفى أويس فتتبعوه فلم يجدوه، أنه خاف أن يشتهر أمره يعني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يستغفر له، فخاف أن كل واحد يأتي يقول له استغفر لي، فرأى أنه ليس أهلا لذلك. فلما ألح عليه عمر استغفر له، فقال له أكتب لك يعني لعامل البلد التي أنت فيها يفعل معك كذا، قال لا أحتاج إلى ذلك أكون في عامة الناس. وعلى ذلك فقدوه، يعني أنه يريد إخفاء عمله. يقول هذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، يعني كما قلنا الشرط أن يكون الذي يدعو حيا حاضرا قادرا صالحا، أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل له. قبل أن ننتقل لتوسل الممنوع، سأل يقول عن قول المؤلف عملا صالحا ذا بال، هل ذلك يخالف حديث البغي التي سقت الكلب، أو حديث لا تحقرن من معروف شيئا؟ الإشكال، الجواب لا إشكال، هذه البغي وقع في قلبها من الشفقة والرحمة بهذا الحيوان مع ما هي فيه من البلاء، لكن لما وقع في قلبها من الرحمة والشفقة بهذا الحيوان غفر الله لها بهذه الرحمة التي جعلتها تسقي هذا ذاك الكلب في موقها، أي فيه أو في خفيها، فلا إشكال في ذلك. التوسل بالجهل سنتكلم عليه الآن. ندخل الآن في التوسل الممنوع، وهي المعركة الخطيرة التي فيها الكلام الذي يجب أن تنتبه له. التوسل الممنوع أقول هو التوسل الله تعالى التوسل الممنوع هو التوسل الله جل وعلا بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. التوسل الممنوع هو التوسل الله جل وعلا بما لم يثبت في الشريعة وأنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها الأول التوسل بدعاء، التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. يعني إيه؟ يعني يذهب إلى الميت قل له أغثني يا فلان، اقضي حاجتي، فرج كربتي ونحو ذلك ونحو ذلك، هذا استغاثة وهذا دعاء، وإن سماه من سماه توسلا ليروج على الناس، يعني هذا دعاء من الميت، طلب الدعاء من الميت، استغاثة بالميت أو استغاثة بالغائب أو استغاثة بالجن. وإن قال أنا أتوسل بهم إلى الله، لا، هذه صورة واضحة، لكن تسميته توسلا من الكذب والزور، هذا شرك أكبر لا إشكال فيه، ناقل من الملة. الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها. انتبه الآن لهاتين الكلمتين، التوسل إلى الله جل وعلا بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والسطور نحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، هو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر بدعاء الله عندها. يعني يقول وهو عند قبر البدوي: اللهم إني أتوسل إليك. ستأتي الآن التوسل الآن بالجاه، يعني يظن أن الدعاء عند القبر فيه ميزة وفيه قربة عن الدعاء في مكان آخر، يظن أنه أدعى للقبول، يدعو الله جل وعلا عند قبر البدوي أو يدعو الله جل وعلا عند قبر الحسين، لكنه في كلا الحالتين يدعو الله، انتبه لهذا، يدعو الله. المسألة الأولى يدعو الميت، أعطني أغثني فرش كربي، هذا شرك أكبر لا إشكال فيه، لكن بعض المخرفين يسميه توسلا ليروش. المسألة الثانية يدعو الله عند قبر الميت لظني أن الدعاء في هذا المكان أدعى القبول، فهذا من الشرك الأصغر لأنه ذريعة للشرك الأكبر، ولأنه اتخذ سببا لم يجعل الله جل وعلا سببا شرعيا. المسألة الثالثة تنتبهون لها، التوسل إلى الله جل وعلا بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. التوسل إلى الله جل وعلا بجاه الأنبياء، أسألك بحق نبيك، أسألك بجاه نبيك، أسألك بحق البدوي، أسألك يا الله بحق الحسين أو بجاه الحسين. إذن هو الآن يسأل الله جل وعلا بحق. ما معنى بحق؟ الباء هنا تحتمل أحد أمرين، إما باء القسم فيقسم على الله جل وعلا بمخلوق، قبل ذلك ليس لأحد على الله جل وعلا حق إلا ما أحقه على نفسه، ليس لأحد على الله جل وعلا حق إلا ما أحقه على نفسه، كما سيأتينا في إثابة الداعين وإثابة إجابة الداعين وإثابة السالكين إلى المساجد. فيقول أسألك بحق فلان، نقول أولا ليس لله، ليس لأحد من الخلق حق على الله جل وعلا. ثانيا لا يجوز أن يقسم على الله جل وعلا، أو لا يجوز أصلا أن يقسم بمخلوق، لا يجوز أن يقسم بمخلوق لا بالشمس ولا بالقمر ولا بفلان ولا بنبي ولا بغير نبي. ثالثا قد تكون الباء باء السببية، يعني أسألك بسبب وجاهة فلان عندك، أسألك بجاه فلان. ما معنى بجاه فلان؟ يعني بمكانة فلان عندك، بسبب مكانة فلان عندك، نقول مكانة فلان خاصة به ليست لك، فلان له وجاه أو له منزل عند الله جل وعلا كما قال تعالى وكان عند الله وجيها، فهو وجيه عند الله جل وعلا، لكن ليس لك أن تتخذ ذلك سببا، لأن هذه الوجاهة تنفعه هو لا تنفعك أنت. إذن إما أن تكون الباء القسم، فالقسم على الله جل وعلا لا يجوز بمخلوق وليس لأحد كما قلت حق على الله إلا ما أحق على نفسه، أو تكون الباء سببية. وإذا الإنسان فعل سببا فإن السبب هذا ينفعه هو، ولا يأتي الآخرون يقولوا أسألك بما فعله فلان، فلان حج، أسألك يا رب أن فلان حج أنت فرج كربي، أسألك بإيمان فلان أن تفرج كرب أو أن ترزقنا، إيمان فلان ينفعه هو، اجتهاد فلان في العمل الصالح ينفعه هو. فسؤال الله جل وعلا بالجاه أو بحق المخلوقين أو بجاه الأنبياء والصالحين هو من البدع المحدثة. قال تعالى الله أذن لكم، الله جل وعلا لم يأذن بهذا. يقول ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع وتحريمه غير واحد من أهل العلم. إذن هذا الآن التوسل بالجاه. طب هل هذه المسألة من مسائل العقيدة أم ليست مسائل عقيدة؟ أتيت معي بكتاب شرح المنة، شرح منة الرحمن للشيخ ياسر، لأن هذا الكتاب يدرس في أماكن كثيرة، وقد خالف الشيخ في هذه المسألة في نقطتين، إحداهما كبيرة والأخرى أقل منها. نبدأ بالأقل اللي هي الأخيرة، اللي هو الشيخ يقول في هذه المسألة إن التوسل بالحق والجاه ليس من الشرك عند أحد من أهل العلم، فليس بالشرك الأكبر الناقل من الملة ولا حتى من الشرك الأصغر، بل هو خلاف فرعي كما تقدم. هذا الكلام سبقه في الشيخ حسن البنا في الأصول العشرين في الأصل الخامس عشر، يقول والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة، يعني يجعله من الخلاف السائغ. الشيخ ياسر هناك يجعله من الخلاف السائغ ويقول أنه ليس من مسائل العقيدة كما قال هذا الكلام من قبل حسن البنا في الأصول عشرين. نأخذ من كلام أهل العلم ما يبين أن هذه المسألة من مسائل العقيدة وليست من الخلاف السائغ أو الخلاف الفرعي. من ذلك ما يقوله الشيخ الفوزان في كتاب وقفات مع كتاب للدعاء فقط، يقول التوسل في الدعاء بذوات المخلوقين أو حقهم أو جاههم يعتبر أمرا مبتدعا ووسيلة من وسائل الشرك، والخلاف فيه يعتبر خلافا في مسائل العقيدة لا مسائل الفروع. يقول الشيخ مرة ثانية التوسل في الدعاء بذوات المخلوقين، يعني سواء بفلان أو بعلان، أو حقهم بحق فلان أو جاههم، يعتبر أمرا مبتدعا ووسيلة من وسائل الشرك. احنا ذكرناكم في الأول أن كلمة البدعة لا تنفي الشرك لا الأكبر والأصغر، وقعدنا هذه القاعدة في الأول. إذا أنت تركت هذه القواعد لا تفهم الكلام الآتي. يقول والخلاف فيه يعتبر خلافا في مسائل العقيدة لا مسائل الفروع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن التوسل هل هو من مسائل العقيدة، وعن حكم التوسل بالصالحين، فأجاب رحمه الله بقوله التوسل داخل في العقيدة، لأن المتوسل يعتقد أن لهذه الوسيلة تأثيرا في حصول مطلوبه ودفع مكروهه، فهو في الحقيقة من مسائل العقيدة. ثم لما قسم أنواع التوسل بالصالحين قال أما القسم الثاني فهو التوسل بذواتهم، فهذا ليس بشرعي بل هو من البدع من وجه، ونوع من الشرك من وجه آخر. فهو من البدع لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو من الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يكن سببا شرعيا فإنه قد أتى نوعا من أنواع الشرك. وعلى هذا فلا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول أسألك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان على تقدير أسألك بإيماني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أخطر من هذه، ويقول الشيخ فيها في شرح المنة في صفحة 131 في النوع الثاني من التوسل، الشيخ ياسر يقول في المنة شرح اعتقاد أهل السنة، النوع الثاني أن يقول للميت والغائب ادعوا الله لي، أو اسأل الله لي، أو اشفع لي في كذا. إذن عرفتم الآن الصورة، ثم نقرأ الحكم. يقول للميت، يذهب يقول للميت ادعوا الله لي، أو اسأل الله لي، أو اشفع لي عند الله، اشفع لي في كذا، يسأله الشفاعة. يقول الشيخ فهذا لا خلاف بين السلف في أنه غير جائز. نعم، لا خلاف بأنه غير جائز وأنه من البدع، لا إشكال في ذلك، التي لم يقل بها أحد من علماء الأمة، وهو من ذرائع الشرك، فهو من الشرك الأصغر، وهذه المشكلة. يقول فهو من الشرك الأصغر، يعني إذا ذهب الميت يقول له ادعو الله لي، أو اسأل الله لي، أو اشفع لي عند ربك، يقول الشيخ أنه من الشرك الأصغر. يقول والفرق بينه وبين الذي قبله واضح، إذ الأول دعاء غير الله، يعني يقول يا فلان اعطني، يا فلان اشفيني، يا فلان ارزقني، لكن هنا يقول يا فلان ادعو الله لي، اسأل الله لي، اشفع لي عند ربك. يقول الأول خلاص ده كان دعاء غير الله، والثاني مخاطبة الميت، هذه الآن تسمية من الشيخ، تسمية غير صحيحة، هذه اللي فيها الإشكال، مخاطبة الميت والغائب بما لم يرد في الكتاب والسنة ولكنه لم يدعو. هذه وجه الشبهة عند الشيخ، ولك هذه مخاطبة للميت بشيء لا أثر له، مخاطبة الميت. طب هذه المخاطبة من الحي الميت صورتها ماذا؟ صورتها صورة طلب، صورتها صورة الطلب وصورة الدعاء. عندما يقول له اسأل الله لي، هذا دعاء، ادعو الله لي، هذا دعاء، اشفع لي عند ربك، بل هذا الاستشفاع هو عين ما كان يفعله المشركون الأوائل، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب يقول الشيخ لم يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فلن يصرف له العبادة، ولكنه ذريعة للغلو وبدعة وضلالة. طيب نأخذ الآن كلام أهل العلم في رد هذه الشبهة، هذه الشبهة التي يقول فيها الشيخ أن إذا ذهبت إلى الميت قلت له ادعو الله لي، أو استشفع، أو اشفع لي عند ربك، يقول هذا من الشرك الأصغر. الجواب أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، ونأخذ كلام أهل العلم في هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في صفحة 159 يقول والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب منهم من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا. فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله قالوا، فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ستي الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل أو موسى ابن عمران أو غير ذلك، اشفع لي عن إلى ربك، اشفع لي إلى ربك. نفس الصورة التي معنا. وقد يخاطبون الميت عند قبره بقولهم: سل لي ربك، سل لي ربك. أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله. سل الله، انظر الآن، سل الله أن ينصرنا، يعني لا يقول له انصرنا يا بدوي، لا، سل الله أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. يقول شيخ الإسلام في الآخر: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إلى آخر كلامي. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الدعاء: سؤال حي لميت وهو غائب عن قبره بأن يدعو الله له، هذا النوع لا يختلف المسلمون بأنه شرك أكبر، وأنه من جنس شرك النصارى. مرة ثانية يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: سؤال حي لميت وهو غائب عن قبره، يعني قد يأتي إلى قبره وقد يسأله بعيد، لا تفرق كثيرا، بأن يدعو الله له، هذا النوع لا يختلف المسلمون بأنه شرك أكبر، وأنه من جنس شرك النصارى في مريم وابنها عليهما السلام بدعائهما، وأنهما يعلمان ما يفعله العباد حسب زعم النصارى. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: ومعلوم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله نداء إذا جهر به المنادي، يا والدة المسيح يعني يدعو مريم اشفعي لنا، هذه صورة المسألة التي فيها الكلام، ادعو الله لنا، يعني تنتبه ان الاولى يدعو الميت مباشرة، هنا لا، يقول للميت ادعو الله لي، اشفع لي، تنتبه للفرق بين الصورتين. يقول العلامة الشيخ عبد اللطيف: كما قلت معلوم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله نداء إذا جهر به المنادي، ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع المسلمين. شوف الشيخ الآن يحكي الإجماع، الشيخ في المنة يقول إن هذه مخاطبة للميت بما لم يرد في كتاب السنة، وهذا من تغيير الألفاظ، مخاطبة بما لم يرد في الكتاب والسنة. نقول نعم هذه مخاطبة، وهي مخاطبة شركية، مخاطبة شركية، لأن عدم استعمال الألفاظ الشرعية يولد هذه الإشكالات، تسمية الأشياء بغير مسمياتها. هذا خطاب الميت بما لا يقدر عليه. إذا كان حي قلت له ادعو الله لي فتكلمنا عن هذه المسألة، لكن هو ميت فيقول ادعو الله لي اشفع لي عند الله جل وعلا، وهو لا يقدر على ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. يقول الشيخ هنا بإجماع المسلمين، وأن الشيخ هناك يقول أنه لم يقل وأنه من البدع، لم يقل أحد من هو من الشرك الأصغر. طيب يقول الشيخ عبد اللطيف ولو كان المطلوب مجرد شفاعتها فإباحة هذا النوع يرد على من أباحوه وجعله لا محظور فيه هو عين الجهل والضلال. ثم قال وقد تقدم أن قول النصارى يا وليدة المسيح اشفعي لنا عند الله شرك بإجماع المسلمين. إذن الشيخ أسر هنا يخالف إجماع المسلمين في هذه المسألة. لماذا نأتي بهذه المسألة؟ هي في عدة مسائل، لكن هذا في مسائل توحيد العبادة. وأنا سألت الشيخ مرة في مكة هذه المسألة شخصيا هل هو تراجع عنها، قال هو ما زال على قوله فيها. طبعا لماذا نبهنا عليها؟ لأن هذا كتاب اللي هو المنة شرع اعتقاد السنة، متن أصله الشيخ وشرحه، يدرس في يمكن مئات أو آلاف المعاهد التابعة للدعوة السلفية الإسكندرية على مستوى الجمهورية، يدرس في آلاف الأماكن، وهو بين يدي مئات الآلاف من الطلاب في الجامعات وفي غير الجامعات، وكثير ممن يدرسون هذا الكتاب لا يفقهون ما فيه ولا يفقهون المسائل التي فيها إشكالات مثل هذه. عندما يقول الشيخ إن هذا الشرك، الشيخ عبد اللطيف، إن هذا شرك بإجماع المسلمين، وتأتي أحد من يدرس هذا الكتاب تقول له انتبه لهذه المسألة، عندما تدرس هذا الكتاب تنبه عليها لخطورتها، ولأنها مسألة خطيرة في توحيد العبادة. قل لك أنت تسب الشيخ، تقول له ما دخل السب الآن والشبن في تصحيح المسائل؟ قل لك هذه مسألة ينبغي إذا كنت تدرس هذا الكتاب أن تدرس أن تنبه عليها وعلى غيرها، لأن في مخالفات أيضا في مسائل الإيمان تكلمنا عليها في شرح البخاري، لكن كثير من هؤلاء لا يفهم ما يدرس، بل يدرس يكرر الكلام ويشرح يكرر الكلام ولا يدري ما فيه. ورأيت أحدهم ممن يدرس هذا الكتاب على المنبر يخطب في تفسير كلمة لا إله إلا الله ويخلط على المنبر في معناها، لا يفهم كلمة معنى لا إله إلا الله، لا يفهم حتى معنى كلمة الإله أو الله، ويدرسون هذه الكتب ويقول فلان يأخذ إجازة، خذ إجازة 100 واحد 50 واحد نجحتم خذ إجازة، معنى إجازة ماذا؟ إذا بدرس الآن الكتاب في أي مكان، وهكذا تفريخ لدعاة ومدرسين ليسوا أهلا لهذه المسائل ولهذه الأمور الكبار التي فنيت فيها أعمار وبذلت فيها مهج. فإذا جئت تنبه يقول لك أنت تشتم وأنت تسب. فهذا كلام الشيخ الآن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والد الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد الذي يدرسونه الآن، بدأوا الآن بعد الثورة يدرسوه في المعاهد مكان اللي هو العزيز الحميد فضل الغني الحميد، ومع ذلك يدرسون فتح المجيد بتعليقات الشيخ على فضل الغني الحميد وفيها نفس الإشكالات. هذه المسألة الشيخ ذكرها فضل الغني الحميد وفي هذا الكتاب وفي وتعليقا على الفتوى المصرية شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل ذكر نفس هذه المسألة. ويكرر نفس هذا الكلام. فأنت الآن سمعت كلام الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن عن الشيخ أن هذا شرك بإجماع المسلمين، نبهنا على هذا بدون سب وبدون شتم بدون شيء، ولكنه نصيحة نصيحة، فيليت لهؤلاء آذان يسمعون بها. يقول أيضا الشيخ محمد بن إسماعيل الدهلوي: فإنهم وإن لم يشركوا عن طريق طلب قضاء الحاجة فإنهم أشركوا عن طريق النداء، فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم عن بعد كما يسمعون نداءهم عن قرب. كلام شيخ الإسلام تيمية انتهينا منه، وهو موجود عندك كما قلت في الفتاوى في كلام طويل. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سئل قيل له: كثير من الطلبة يفهم من الشرك أنه طلب قضاء الحاجات من الأموات، وأنه إذا طلب من الميت الشفاعة والدعاء يعني يدعو له، فيقول هذا ليس من الشرك لكنه يكون بدعة. ويقول الشيخ: هذا من الشرك الأكبر، لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له، كلهم مرتهنون بأعمالهم، والدعاء والشفاعة تكون في حياته. وذكر قصة استسقاء عمر بالعباس. الشيخ صلح الشيخ أيضا في تعليقه على كتاب التوحيد المسمى بالتمهيد، سئل: من سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، يعني ذهب إلى القبر أو بعيد، قال: يا رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله لي، وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته، هل هذا شرك؟ قال الشيخ: الجواب نعم، هو شرك أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو، لا يدعى بعد موته. فطلب الدعاء من الميت وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء يعني أن يدعو الله أن يغيث، أو أن يدعو الله أن يغفر، أن يدعو الله أن يعطي، هذا كله داخل في لفظ الدعاء. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والذي يقول إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا، فإنه ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب. فكل أنواع الطلب، طلب الدعاء يعني طلب الدعاء من الميت، أو طلب المغفرة من الميت، أو طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله أن يغفر له، أو طلب الإغاثة من الميت، أو طلب الإعانة، أو نحو ذلك، كلها باب واحد وهي الطلب. والطلب دعاء، هذه مسألة مهمة تنتبه لها، الطلب دعاء، يعني يا بدوي، تقول يقول له: يا بدوي ادعو الله أن يغيثني. ولم يقل له: أغيثني يا بدوي، قال: ادعو الله. هذه مخاطبة وهي دعاء وهي طلب، وهي شرك أكبر مخرج من الملة. والطلب دعاء، فداخلة في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال: ومن فهم من كلام بعض أئمتنا، يعني أئمة الدعوة، التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة، لا يعني أنه ليس بشرك. يعني إذن الآن لا تعارض بين كون الشيء بدعة وكون شرك، قد تكون البدعة شركا أكبر، وقد تكون البدعة دون ذلك، فلابد أن تنتبه لهذه النقطة. يقول الشيخ: ومن فهم من كلام، لأن شيخ الإسلام في مكان آخر يقول عنها أنها بدعة، فظن من ظن أن قوله أنها بدعة لأنها ليست من الشرك الأكبر. قال الشيخ الإسلام يقول أنها بدعة. قلنا لا معارضة بين قولي أنه بدعة وقولي هنا بأنها شرك أكبر مخرج من الملة. يقول الشيخ صالح: ومن فهم من كلام بعض أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعني أنه ليس بالشرك، بل هو بدعة شركية، يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلونه. هذا كان صورة فعل أهل الجاهلية، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يذبحون لهم ليقربوهم إلى الله جل وعلا، ليشفع لهم عند الله جل وعلا. يقول الشيخ: وإنما كانوا يتقربون ليدعوا لهم، لكن أن يطلب من الميت هذا بدعة ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهليين ولا عند المسلمين. يعني يذهب الميت مباشرة يدعو يطلب منه أعطني أغثني اشفني، هذه لم تكن موجودة ولا عند المسلمين، فحدثت فهي بدعة ولا شك، ولكنها بدعة شركية كفرية، وهي معنى الشفاعة. ثم يقول باللغة: إيش معنى الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟ يقول: الشفاعة طلب الدعاء، طلب الدعاء من الميت هو الشفاعة. هذا من تعليق الشيخ على شرح العقيدة الطحوية. إذا الآن عرفتم هذه المسألة وتنتبهون لها. نرجع إلى الشبهات وردها لعندنا نمر عليها سريعا. قبل ذلك يقول: قال أبو حنيفة: يكره أن يقول الداعي أسألك، طبعا الكراهة عند أبي حنيفة تدين الكراهة التحريمية، يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام أو المشعر الحرام. شبهات وردها في باب التوسل. قد يورد المخالفون لأهل السنة عدة شبهات. الأولى: أحاديث ضعيفة يستدلون بها، كحديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا حديث باطل لا أصل له. الثاني: حديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور أو بأهل القبور، هذا أيضا حديث مكذوب، وضعه إنسان مخرف ليروج عبادة القبور. الثالث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا واحد يدعو لعبادة الأحجار والأشجار والجمادات، هو حديث باطل. الحديث الرابع: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم وكيف عرفت ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت فيها من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. وهذا حديث باطل لا أصل له، ورواه الحاكم في مستدركه وتعقبه الذهبي قال: بل هو موضوع. استدركات الذهبي على الحاكم لما صححه قال الذهبي: بل هو موضوع، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهن. وقال في الميزان، ميزان الاعتدال: خبر باطل، خبر باطل. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل الوسيلة: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه قال في كتابه يعني المدخل: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها، من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وحديث كذلك: لولاك ما خلقت الأفلاك، حكم عليه الصاغاني بالوضع، وأيضا لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار، كلها أحاديث ملفقة. وأكثر من رد على هذه الأحاديث ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي. الثاني: استدلوا بأحاديث صحيحة ثابتة يساء فهمها ويحرفونها عن مدلولها. من ذلك حديث أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقونا. وأيضا استسقى معاوية وأهل الشام بدعاء يزيد بن أسود من التابعين، ففهموا أن هذا توسل عمر بالعباس توسل بالمكانة أو الذات أو توسل بالحق ونحو ذلك. ويقول: وهذا لا ريب فهم الخاطئ وتأويل بعيد، وإنما عمر توسل بدعاء العباس، قال له بعد ذلك: قم يا عباس فادعوا الله لنا. لأنه لو كان يريد يتوسل بالجاه والمكانة لتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجانبه بجانب المسجد النبوي، لأن الغرف غرفة عائشة بجانب المسجد، فلو كان يريد يتوسل بالجاه ما ترك جاه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك جائزا وذهب لجاه العباس، ولكنه قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن هذا توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر، وليس توسل بجاه الميت ولا بمكانة الميت. ثانيا، حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. وبعض الروايات تقول أن هذا الرجل هو نفس عثمان، فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعو، يعني قال: ادعو، أريد رجل وعلا أن يشفيني مما في بصري. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. هذه الكلمة تضع تحتها خطا: اللهم فشفعه فيا، وفي رواية: شفعه فيا وشفعني فيه، شفعني فيه. إذن أيضا هاتان الكلمتان تدلال على أن الموضوع رجع إلى الدعاء. ما معنى اللهم شفعه فيا؟ أي اقبل دعاءه فيا، اقبل دعاءه فيا أن يرد علي بصري. وشفعني فيه يعني اقبل دعائي أن تقبل دعاء النبي لي. الأولى مرة ثانية: اللهم فشفعه فيا، يعني اقبل دعاءه في أن يرد علي بصري. وشفعني فيه يعني هذا الرجل نفسه سيشفع، يعني هذا الرجل صاحب المشكلة سيشفع أيضا بالدعاء، يعني يدعو الله جل وعلا: أي اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه فيا. إذن هذه مسألة دقيقة تنتبه لها. إذن الأمر أيضا لم يخرج من الدعاء، دعاء للسلم للرجل ودعاء الرجل لله جل وعلا أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. فدار الأمر أيضا حول الدعاء. يقول: وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت. يعني لست أحد الآن أن يذهب يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأحد بعد الموت، ولو كان نافعا لأحد بعد موته لنفع عائشة عندما قالت ورأسه، قال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، يتوجع. فقال لها: لو مت قبلي لا كفنتك واستغفرت لك، أو كما قال: أو صليت عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لو مت قبلي لا كفنتك ولا استغفرت لك. فدل على لو مت قبلي، فدل على أنها لو ماتت بعده لا لا يستطيع أن يصنع لها ذلك أو أن يستغفر لها. وقد مر الصحابة بخطوب كبيرة ومصائب كيوم السقيفة التي كاد المسلمون في هذا اليوم أن يقتتلوا قتالا عظيما، فلم يذهبوا إلى قبره ويطلب منه الدعاء أو تفريج الكربة. لما حصل يوم الردة أو وكر الصديق لما أخرج الجيوش وحصل ما حصل، لم يذهب يقول يا رسول الله اغفنا أو فرج كربنا أو اقضي حاجتنا، لم يفعل أحد من الصحابة ذلك، لأنهم يعلمون أن ذلك محرم لا يجوز. قال: والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. مما استدلوا أيضا استدلوا بحديث رواه أحمد وابن ماجه فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك. وهذا الحديث ضعفه النووي في الأذكار من حديث عطية العوفي، وكان شيعيا مدلسا، ولم يصرح بالتحديث إلا في رواية موقوفة. وعلى فرض صحة هذا الحديث فإن حق السائلين هو الإجابة من الله جل وعلا، وحق الماشي للمساجد هو الإثابة، الإثابة بالأجر والدرجات، وحق الداعي الإجابة. فالإجابة والإثابة من صفات الله جل وعلا، فهذا من التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى، كما في اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، توسل بالصفة، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فينبغي على الإنسان أن يتخير الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء، من مراعاة من الدعاء بالأدعية النبوية، ومراعاة فضل الزمان والمكان والسحر وليلة القدر، والدعاء في المواضع الفاضلة كالمسجد الحرام مثلا، والبعد أيضا عن موانع الدعاء التي تمنع الإجابة كأكل الحرام والدعاء بإثم أو قطيعة رحم. المطلب السابع في الغلو وهو مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. وفي الشرع مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو في العبادة، الغلو في المدح أو الغلو في الذم، كلاهما ممنوع ومحرم. يقول: حكمه التحريم لما جاء في النصوص من النهي عنه والتحذير وبيان سوء عاقبة أهله. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هذا قاله غداة العقبة، صبيحة يوم العقبة، يوم النحر، يوم رمي الجمرات السبع في على جمرة العقبة الكبرى. قال له: ألقط لي حصى، حديث ابن عباس، فلقطت له سبع حصيات هن حصى القذف، يعني حصى صغير مثل ما يوضع فيه على صبع الإنسان ويخذف به يرميها كذا، فجعل ينفضهن ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. وقال: أيها الناس إياكم والغلو. طبعا الآن في الحج تجد الناس تأخذ حصيات كبار، وكل يعني في ذهن كل ما يكبر الحجر يكون أقوى في يعني في زعمه في ضرب الشيطان. هو لا يوجد أمامه شيطان ولا شيء، لكن هو يتخيل هكذا. وبعض الناس يأخذ النعل أكرمكم الله ويرمي به الشخص، يظن أن هذا أدعى لقبول هذا العمل. هذه كلها من المحدثات والبدع، وهذا من الغلو. وقد نبه على هذا بالذات، يعني هذه الحصاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال ثلاثا. وفي حديث عمر بن الخطاب مرفوعا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. والمراد من هذا الحديث أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد فصفوني بما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله. لما فتح المسلمون منطقة اسمها تستر في بلاد فارس وجدوا جثمان رجل يقال له دانيال، يقال إنه نبي، كما الكفار يستسقون به، يعني إذا حصل عندهم قحط يخرجوه ويطلبون به السقيا. فحفر الصحابة بالنهار له 13 قبرا بالنهار ودفنوه في الليل وسووا القبور ليخفوا مكانه على الناس حتى لا يذهب أحد يغلو فيه ويفعل فيه كما كانوا يفعلون، كما ذكر هذا ابن تيمية في اقتضاء صدر المستقيم وابن كثير في البداية والنهاية. يقول: فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابه لنهيه. يعني الشيء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أبوا أنه هو لا بد يخالفوه، وناقضوه أعظم مناقضة، فغلوا فيه وبلغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعته النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب. يقصد ذلك بذلك ما ذكره البصيري. البصيري يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني يقصد اترك مسألة ابن الله وأنه له جزء في الألوهية أو الربوبية. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يعني لا يستطيع أحد أن يذكر بفمه فضل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف. ويقول أيضا: وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي. يعني خلاص طالما أنت تركت موضوع الربوبية والبنوة قل ما شئت، قل ما شئت من المغالاة في الشرف وفي العظمة وفي نحو ذلك. ثم يزيد في عماه وفي غلوه، يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما، يعني الآيات التي جاء بها لا تناسب قدره، المعجزات التي جاء بها، وهذا كلام في منتهى الخطورة، لأنه جاء بأعظم معجزات القرآن الكريم كلام الله جل وعلا. فيقول إن هذا لا يكفي في بيان عظم شأنه. يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرممي. يعني لو كانت الآيات على قدره لكنت بس تقول اسم محمد على الشيء يحيى الرميم، تروح كده للشيء الجماد أو الشيء الذي أصبح رميم رميما، أو الشيء اللي قطع، أو الشيء الذي فني وليس فيه إلا عظام بلية، تقول محمد فقط يحيى. هذا غلو. يعني أضف إلى ذلك ما قاله في مكان آخر قبل ذلك، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. إذا رب جل وعلا أراد ينتقم، شاء أن ينتقم من أعدائه، لن يضيق جاهك بي، يعني أروح لك سأذهب إليك. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا. يعني عشان اسمه محمد ف خلاص يعني معنى بقى أي واحد اسمه محمد خلاص يدخل تحت الجناح. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. نقول له أين ذلك؟ هات برهانك إن كنت صادقا. كم من إنسان اسمه محمد وهو فاسق وطالح وعربيد أو فاجر أو منافق وغير ذلك. يقول خاتما: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إن لم يأخذ يوم القيامة بيدي ضعت وهلكت. ليس هذا من الغلو العظيم الذي نهى عنه نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ بلى، هذا مثال حاضر، وهذه بردة البوصيري ينشدونها، وأحيانا تسمع أبيات منها في الراديو في التواشيح وفي الموالد وفي غير ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن إطرائه والغلو فيه، وأن نتشبه وأن نصنع كما صنع النصارى بعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا نجيب على أسئلة إن شاء الله الدرس القادم. وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.